يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا، فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وروى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، والأسك الصغير الأذنين، فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، حين ألقوه. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يخبر تعالى عن قيل المشركين: لولا، أي هلا، أنزل عليه آية من ربه، كقولهم: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وأن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين. إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك، فإن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. ولهذا قال لرسوله: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم. فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولهذا قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق بذلك. وقوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال إبراهيم النخعي: خير لهم. وقال قتادة: هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقال في رواية: طوبى لهم حسنا لهم. وحسن مآب أي مرجع. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. وروى البخاري ومسلم جميعا عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر الحديث بطوله. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الآيات التي سمعتم تفسيرها ما ذكره الحافظ رحمه الله وفي غاية الوضوح في المعنى ولا يحتاج إلى مزيد إيضاح ولا مناقشة، وقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فما ذكر هنا حاله كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير طوبى، فما يذكر من أنه خير لهم أو حسن العاقبة أو قرة العين كل ذلك بمعنى واحد، وبعضهم يقول هي الحالة المستطابة وهذا بمعنى ما سبق، وهكذا من فسره بالجنة طوبى لهم أي الجنة، فالحالة المستطابة والنعيم واللذة وحسن العاقبة إلى آخر ذلك كله إنما يكون في الجنة، فهي دار الحبور، ولكن من أهل العلم من فسره بشجرة في الجنة كما دلت عليه الأحاديث، فإذا فسر في الجنة فهذا لون خاص إذا فسر بهذه الشجرة، شجرة في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب إلى آخره، هذه الشجرة إذا فسرت هذه الآية فيها فيكون أخص من تفسيره بمطلق الجنة أو الحبور أو اللذة أو النعيم، فهو نعيم خاص طوبى لهم. وعلى كل حال كلمة طوبى تستعمل في هذا وهذا، شجرة في الجنة كما أنها أيضا تقال لحسن العاقبة وتقول طوبى له، وقد لا تقصد بهذا شجرة في الجنة، طوبى لفلان يعني حسن عاقبة ونحو ذلك من المعاني التي تستعمل لها هذه اللفظة، كما يقال في كلمة ويل تستعمل للوعيد وتقال أيضا لواد في النار، وهكذا حينما يقال في جنة عدن بأنها أي محل الإقامة، ويقال أيضا ذلك لجنة من الجنان، والله تعالى أعلم. الحافظ ابن القيم رحمه الله له كلام جيد على هذه الآيات لعلنا نقرأه.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله هاهنا قولان، أحدهما أنه ذكر العبد ربه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله، ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه، فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين، وإذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال
يعني تطمئن قلوبهم، يعني إذا حلف لهم بالله رضوا وسكنت نفوسهم. نعم، لكن هذا في غاية البعد، ليس هذا هو المعنى. نعم،
وبالتالي رأيت لا تصح نسبة لابن عباس، يقول ويروى
هذا.
ومنهم من قال بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني أن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله، به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه واضطرابه به وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا القول هو المختار.
يعني الآن ما الفرق بين المعنيين؟ قلنا المعنى الأول مستبعد، المعنى الثاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي بذكر العبد لربه يطمئن قلبه ويستريح ويسكن، وهذا أمر حاصل لا شك فيه. والمعنى الثاني، يعني هنا المعنى الثالث الذي ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلمة ذكر مصدر تأتي للفاعل وتأتي للمفعول، ألا بذكر الله يعني بمذكوره، وما هو مذكور الله؟ كلامه القرآن. ألا بذكر الله، ما الذي ذكره الله؟ ما هو مذكوره؟ نعم، هو القرآن، واضح؟ فبذكر الله أي القرآن تطمئن القلوب، لأنه محل للطمأنينة واليقين، كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، والريب هو شك مع قلق يساور النفس فتضطرب ما تطمئن، ولا يقال لكل شك بأنه ريب، فلا تقول أنا مرتاب، هل نحن مثلا أنا مرتاب، هل هذا أنا مرتاب، هل انتهى الوقت، أو من هل الساعة الآن الخامسة إلا ثلث أو لا، مثلا أنا مرتاب، هل أذهب إلى دراستي اليوم ولا ما أذهب، أنا مرتاب، هل جاء فلان من السفر أو ما جاء، لكن يقال ذلك فيما كان فيه شيء من القلق عدم الطمأنينة، تقول أنا مرتاب من فعل فلان، يعني أنك تشك مع قلق، تصرفه غير مريح، لا يبعث على الطمأنينة. نعم، وهكذا كل شك فيه ريب، تقول أنا مرتاب، هل غربت الشمس ولا لا حينما أفطرت، النفس قلقة، هل أفطرت قبل الوقت ولا لا، هذا يقال له ريب. لكن إذا كان ما في قلق تقول أنا شاك، هل الشمس غربت ولا ما غربت. فهنا ألا بذكر الله ذلك الكتاب، هذا هو ذكره، لا ريب فيه، فهو محل اليقين، لا يوجد فيه ما يوجب الريبة، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وإنما هو محل الطمأنينة الكاملة واليقين، ففيه كل علم ينفع العبد ويثبت قدمه على الصراط ويدله على الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ويعرفه بالمعبود جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. ألا بذكر الله تطمئن، فالقرآن هو محل الطمأنينة. فإذا قرأه الإنسان وتدبره حصل له من اليقين والطمأنينة وسكون النفس ما لا يقادر قدره، بخلاف الاشتغال بغيره. هذا معنى. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذه اللفظة ألا بذكر الله تشمل هذا وهذا، والله تعالى أعلم. فإذا ذكر العبد ربه اطمأنت نفسه وسكنت، وكذلك أيضا إذا اشتغل بكتابه وأقبل عليه فإن ذلك يكون سببا لتحصيل اليقين وسكون النفس وطمأنينتها، والله تعالى أعلم. كما قال الله تعالى في ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذكر هنا في هذه الآية كالذكر هنا في آية الرعد. من أعرض عن ذكري، ذكر مصدر مضاف إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول اللي هو الياء. من أعرض عن ذكري يمكن أن يكون بمعنى عن ذكري أي لم يذكرني فإن له معيشة ضنكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وكذلك أيضا من أعرض عن ذكري أي عن مذكوري وهو القرآن، أعرض عن كتاب الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، كما قال الله عز وجل وإما يأتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قال بعده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما قبله يوضح ويرجح إذا أردنا الترجيح أن المراد بالذكر هو القرآن، والله تعالى أعلم. نعم.
نكمل كلام ابن القيم أحسن الله. وكذلك القولان أيضا في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه من أعرض عنه قيض له شيطانا يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى. وكذلك القولان أيضا في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه، ولهذا يقول المعرض عنه رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأما تأويل من تأوله على الحلف ففي غاية البعد عن المقصود، فإن ذكر الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر، والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف، ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف. وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة فطوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم أسوة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الآية، وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله: وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة، والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو.
على كل حال، قوله تبارك وتعالى هنا: وهم يكفرون بالرحمن، يحتمل أن يكون المراد كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله يكفرون بالرحمن، أي يكفرون بهذا الاسم، لا يؤمنون به، يقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلم الكذاب كان قد لقب نفسه بالرحمن، ولهذا أبوا أن يكتب في ورقة الصلح، صلح الحديبية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ ومن أهل العلم من يقول بأن إنكارهم هذا للرحمن أنه كان على سبيل المكابرة ولم يكن ذلك ناتجا عن جهلهم بأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن. ويدل على هذا أنه وجد في الجاهلية من تسمى بعبد الرحمن، ووجد ذلك في بعض أشعارهم، فيكون هذا القول الذي صدر منهم وما الرحمن قالوه على سبيل المكابرة. فإذا كان الأمر كذلك فإن قوله تبارك وتعالى هنا وهم يكفرون بالرحمن يحتمل المعنيين، يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم ولو على سبيل المكابرة كما حصل في صلح الحديبية، وكما في قوله قالوا وما الرحمن، يعني جحدوا هذا الاسم، لأنه لو قالوا إذا قيل لهم اسجدوا لله قالوا وما الله، فإن مثل هذا لا يقولونه، هم يعرفون الله، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، فهذه الآية تدل على أنهم كانوا ينكرون هذا الاسم، لكن هل كانوا ينكرونه لأنهم ما يعرفونه أو كانوا ينكرونه على سبيل المكابرة والشغب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل. فالشاهد أن قوله تعالى هنا في هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن يحتمل أنهم يكفرون بالاسم، ويحتمل أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، وهذا كله حاصل ومتحقق فيهم، فهم يكفرون بهذا الاسم سواء كان ذلك على سبيل الاعتقاد يجحدونه أصلا لأنهم لا يؤمنون بأنه من أسماء الله، أو أنهم كانوا يقولون ذلك مكابرة. فيكفرون بالرحمن، يكفرون بهذا الاسم، وهذا اللي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ويحتمل المعنى الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم وهو أنهم يكفرون بالله، قالوا وما الرحمن هنا، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فهذه الأوصاف واقعة منهم، هم يكفرون بالاسم ويكفرون بالله تبارك وتعالى. نعم.
قل هو ربي لا إله إلا هو، أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به معترف، مقر له بالربوبية والألوهية، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت أي في جميع أموري، وإليه متاب أي إليه أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. ولو أن قرآن
وهذه الآن قال عليه توكلت وإليه متاب، كل هذا تقديم العامل على المعمول يشعر بالحصر. ومن هنا أخذ أهل العلم أن بعض أهل العلم أن التوكل لا يصلح إلا لله عز وجل، وأنه حتى فيما يقدر عليه المخلوق لا يجوز أن يتوكل عليه، ولا يقال توكل أنا متوكل على الله ثم عليك، فهم مختص بالله. كذلك التوبة، الإنسان يتوب إلى الله توبة التي تكون من الذنوب ويقصد بها محو الخطايا والسيئات والرجوع إلى الله عز وجل، لا يتوب لأحد من الخلق، وإنما هي عبادة مختصة بالله تبارك وتعالى. لكن قد تتوب لإنسان من إساءة أو خطأ وقع في حقه، أو مما يشينك عنده أو نحو ذلك، فتقول لها أنا أتوب ما أفعل هذا. نعم. وإلا فالأصل التوبة تكون لله وحده. يكفي هذا. نعم. عندكم سؤال؟ نعم. لا، ما قلت مضاف إلى اسم الفاعل ولا اسم المفعول، أنا أقول مصدر تارة يكون للفاعل وتارة يكون للمفعول. من أعرض عن ذكري، مصدر مضاف هنا إلى الياء، جيد، وهنا مضاف إلى الاسم الظاهر ألا بذكر الله. نعم. فهو نعم، هذه أمور متلازمة. فإذا اطمأن الإنسان بذكر الله لأنه يجد فيه برد اليقين وراحة القلب والأمور الباعثة على الطمأنينة، فإن ذلك إنما يكون أيضا نعم لاطمئنانه لمن أنزله. فهذه أمور متلازمة، يعني يعلم أنه كلام الله عز وجل فهو يقرأه بهذا الاعتبار. فالقرآن من حيث هو لا يجد فيه ما يبعث على الشك والريبة، لا في الألفاظ ولا في المعاني، ويجد فيه من دلائل توحيد الله عز وجل المتنوعة الشيء الكثير. فإذا حصل له هذا وعرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، اطمأن إليه، سكنت نفسه إليه، فهذه الأمور متلازمة. نعم. يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com